الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 43 بعد 500 من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس 6 من كتاب الفتن وأشراط الساعة. ومما يعصم من الدجال أيضا العلم بما يأتي من حديث الشاب الذي قال: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا البعد عن الفتن والمبادرة بالأعمال الصالحات ونحو ذلك من القربات وملازمة أهل الصلاح. قال: باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحياؤه. قال: بالسند المتصل حدثنا عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة، والسياق لعبد قال حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا قال: يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض الصباخ التي تلي المدينة. الصباخ الأماكن التي لا زرع فيها، أرض صبخة. فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس إيمانا وعلما، حتى أن بعضهم قال الخضر، وهذا قول شاذ، أو من خير الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، ومعناه حدث عنك، وإنما تلقى هذا الشاب العلم عن أهل الحديث. وفي هذا فضيلة أهل الحديث وفضيلة العلم، إذ بالعلم تعرف الفتن وأرباب الفتن، وبالعلم تعرف طرق السلامة. فكلما كان الإنسان أقرب إلى العلم كان أقرب إلى الهدى، وكلما كان أبعد من العلم كان أقرب إلى الردى. وفي هذا فضيلة الإسناد من قوله حدثنا، وقد تقدم في المقدمة بيان منزلة هذا العلم، وأنه مما اختصت به هذه الأمة دون غيرها من الأمم. فيقول الدجال: رأيت من قتلت هذا ثم أحييته، أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا، لجهلهم يلتبس عليهم الأمر وللفتنة التي قد انغمسوا فيها. قال: فيقتله ثم يحييه، يقتله قتلا حقيقيا، كما سيأتي أنه يضربه بالسيف رمية الغرض حتى يكون جزلتين، ويمر بينهما ثم يقول له: قم، فيقوم. فيقول حين يحيي: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن، لعلمه بحقيقة الحال. وهذا دليل على أن المستقيم وصاحب العلم لا تزيده الشبه إلا ثباتا على العقيدة الصحيحة، بينما الجاهل كلما زادت الشبه أبعدته عن الواقع والحال. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يصلت عليه. قال أبو إسحاق: قال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام، هذا قول غير صحيح. الخضر قد مات في حينه وفي دهره الذي كان فيه. قال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. قال رحمه الله: في رواية يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، ولا يدخل هذا في حديث من سمع بالدجال فلينأى عنه، لأن هذا قد علم من حال نفسه القوة الإيمانية والعلمية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن أفضل الجهاد قال: كلمة حق عند سلطان جائر، فكيف بكلمة حق عند الدجال؟ فتلقاه المسالح، مسالح الدجال، جنوده وأعوانه، فيقولون له: أين تعمد؟ أي تريد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج، تحقيرا له. قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ تريدون الدجال؟ قال: ما بربنا خفاء، يريد الله عز وجل أن في الآيات الشرعية والآيات الكونية ما تدل على عظيم صفاته، حتى لا يلتبس شأنه بدجال من الدجالين وكذاب من الكذابين. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم من تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيأمر الدجال به فيشبح يعني يضرب، فيقول خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا شديدا مبرحا حتى لربما سالت منه الدماء. قال فيقول أوما تؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيوشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. هو صابر محتسب، ما أعظم أثر الإيمان على أهله. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما. قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة، يعني علم بهذه الدليلة أيضا التي قد فعلها أنه الأعور الكذاب. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، عنده علم من الكتاب والسنة الخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقبته نحاسا فيعجز عن ذبحه فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا حديث عظيم ومن دلائل نبوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن أحاديث فضل العقيدة الصحيحة ومن أحاديث فضل العلم ومن أحاديث فضل الثبات على العلم ومن أحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أحاديث الجهاد ومن أحاديث الفضائل إذ أن أهل الشهادة يتفاضلون ومن أحاديث الصبر على البلاء ومن أحاديث الفرج بعد الشدة إلى غير ذلك من المعاني الذي حواه. قال باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل. قال وبالسند متصل حدثنا شهاب بن عباد العبدي قال حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته، لتخوفهم فتنته، لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه الخاص والعام ويقرب من شأنه حتى ظنوه في طائفة النخل. قال وما ينصبك منه؟ ما يخيفك؟ ما يتعبك من أمره؟ إنه لا يضرك، وهذه شهادة للمغيرة من أنه لن يدركه وإن أدركه لن يضره. قال قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن معه الطعام والأنهار. قال هو أهون على الله من ذلك. قال القاضي معناه هو أهون على الله من أن يجعل ما خلقه الله تعالى على يده مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوبهم، بل إنما جعله له ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويثبت الحج على الكافرين والمنافقين ونحوهم، وليس معناه أنه ليس معه شيء من ذلك. فهذا الحديث قد جعل بعضهم ينكر كثيرا من الحقائق التي جاءت بها الأدلة في شأن الدجال، ومنها أمره للسماء فتمطر والأرض فتنبت ويدعو الأرض فتخرج كنوزها إلى غير ذلك مما تقدم في حديث النواس وما يأتي في غيره. والصحيح أن الدجال معه من ذلك جنة ونار، وله أعوان وأتباع، وله خوارق جعلها الله عز وجل على يديه ينطلي شأنها على المنافقين والكافرين ويسلم منها المؤمنون والموحدون. قال باب في خروج الدجال مكتئف الأرض ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب أهل الخير والإيمان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور وبعث من في القبور. وفي السند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن نعمان بن سالم قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي يقول سمعت عبد الله بن عمرو وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ لأن عبد الله بن عمرو من علماء المسلمين يحدث بكثير من أمور الدين، وفيه أن الإنسان عدو ما جهل وربما أنكر الثوابت. تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوها كالتعجب أو كالإنكار على فهم من فهم فهما سقيما. لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا، لأنه يحدث ويضاف إليه ما لم يقل. إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما، يحرق البيت، تهدم الكعبة، يهدم هذه السويقتين، ويكون ثم، يعني من أمور القيامة، يعني أشراط الساعة. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. قد وضح هذا المعنى حديث النواس بن سمعان فلا إشكال فيه. فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود في الشبه، فيطلبه فيهلكه، ينزل عند المنارة البيضاء بدمشق ويلحقه بباب لد في فلسطين. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، وإنما هو الإيمان الخالص والإقبال على الطاعة والعبادة. وحين ترفع العداوة بين الناس ترفع العداوة حتى من الحيوان لغيره من الحيوان، كما تقدم الإشارة إلى ذلك. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، تقدم في حديث النواس الإطلاق فيها، وفي حديث أبي هريرة أنها من قبل اليمن، ولا مانع أنها تأتي منها هنا ومنها هنا ومنها هنا. فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. وهذا دليل على أن الإيمان باق إلى أن يرسل الله هذه الريح، مهما مكر الماكرون وتربص المتربصون. حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيبقى شرار الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله، في خفة الطير، يعني بعدم ثباتهم وكثرة اضطرابهم وسرعتهم إلى الباطل وأحلام السباع. تصور أحلام السباع، الحليم منهم كحلم الأسد أو النمر، يعني فيهم شدة وغلظة وسفه وطيش ومصارعة إلى الباطل وبعد عن الحق. فهذا من أسوأ ما يكون من الوصف، في خفة الطير لا سكينة لهم ولا روية ولا انتظار ولا ثبات، وأحلام السباع في غلظة القلوب وسوء الحال والظلم والظلمات التي يعيشونها. لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، لأنهم لا يعرفون المعروف أصلا لجهلهم به ولتعمق الشر فيهم، ولا ينكرون المنكر لشدة حبهم له ووصولهم إليه. فيتمثل الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم، يعني أحسن ما يكون من حال الرزق، حسن عيشهم رغدة. ثم ينفخ في الصور نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فالصحيح أن النفخ في الصور يعني يكون في مرتين، وذهب بعض أهل العلم أنه 3، لكن هذا هو الصحيح. فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا، يعني أصغى للصوت ورفع رأسه ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله يعمل في دنياه. قال: فيصعق ويصعق الناس. ثم يرسل الله عز وجل، وقال: ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك، فتنبت منه أجساد الناس من عجب الذنب، على ما يأتي في حديث أبي هريرة: فإن الله حرم على الأرض أن تأكل عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه النفخة الثانية، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم، احشروا واقبلوا وقفوهم إنهم مسؤولون عن أعمالهم. قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النار. هذا يقوله الله لآدم كما في حديث مسعود وحديث أبي سعيد وقد تقدم في آخر كتاب الإيمان. فيقول فيقال: من كم؟ فيقال: من كل 1999. قال: فذاك يوم يجعل الولدان شيبا، سماء فطر به كان وعده مفعولا، وذلك يوم يكشف عن ساق. الصحيح في هذه اللفظة أن الله يكشف عن ساقه، فهي العلامة التي جعلها بينه وبين المؤمنين، وقد جاء مصرحا بها في حديث أبي سعيد في لفظة عند البخاري. أما في الصحيح عن ساق، صحيح مسلم وصحيح البخاري، لكن في رواية البخاري: فيكشف الله عن ساقه. وأما تفسير ابن عباس في قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق وأنه عن الشدة، أولا التفسير لا يثبت عن ابن عباس، وإن قدر أن تفسير هذه الآية على ما ذكر فالساق ثابت من أدلة أخرى، وهو من الصفات الخبرية التي تليق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال أبو سند متصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. الذي يظهر أن هذا الحديث يدل على أن طلوع الشمس من مغربها قبل يعني خروج الدابة، لأن الدابة تخرج ضحى وهذا يكون بعد طلوع الشمس من مغربها، وكلاهما من أشراط الساعة الكبرى، والله المستعان. قال: قوله فذلك يوم يكشف عن ساق، العلماء معناه معنى ما في القرآن: يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن شدة وهول عظيم، أي يظهر ذلك. قال: كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت، وأصله أن من جد في أمره كشف عن ساقه مستمرا في الخفة والنشاط له. قلنا لكم بأن الساق ثابت لله سبحانه وتعالى، صفة ذاتية خبرية. قال رحمه الله: باب قصة الجساسة. والسند المتصل: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج بن الشاعر كلاهما عن عبد الصمد، واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد. قال: حدثنا أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان قال: حدثنا ابن بريدة حدثنا عامر بن شراحيل الشعبي شعب همدان قال أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت ضحاك بن قيس وكانت من المهاجرات الأول، فقال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره. فقالت: لئن شئت لا أفعلن. فقال لها: أجل حدثيني. فقالت: نكحت ابن المغيرة أبو حفص، وهو من خيار شباب قريش، وما إذ أصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل شهيدا. فلما تأيمت وخطبني عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد، مولاه مع أن أباه قد عتق لكن الولاء لمن أعتق، وكنت قد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة. فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضيلة أسامة بن زيد عظيمة، ومع ذلك الرافضة يطعنون في أسامة بن زيد، قال: قلت: أمري بيدك فأنكحني من شئت. فقال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، انزل عليها الضيفان. فقلت: سأفعل. فقال: لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، دليل على وجوب الحجاب، أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم. هذا مع أمن الفتنة، وهو رجل من بني فهر في فهر قريش، وهو من البطن الذي هي منه، فانتقلت إليه. فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة. قال الصلاة جامعة والصلاة جامعة، هذا لجمع الناس لا لصلاة وإنما لخطبة ونحوها. أيضا جاء في الكسوف قالت فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفعوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال فلما قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، يعني كبير الجثة، وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد كذبتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا، يعني اغتلم اشتد واضطرب، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره ثم من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منك ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال أخبروني عن نخل بيسان. قلنا في أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يشك أن لا يثمر. هذا من دلائل قرب الساعة. قال أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا من أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قال هي كثيرة الماء. قال ما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زعر، هي زغر. قالوا من أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا نعم. قال هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال قتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه، لعلمه أنه من دعاة الهدى وأنه رسول الله. وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض، فلا دع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة، غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا تصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرتي في المنبر وهذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم، فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه عن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو في بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، وأو ما بيده المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ثابت وإن طعن فيه بعض أهل العلم، إلا أن الصحيح ثبوته من جهة الإسناد ومن جهة المتن. وقد نقلنا ما ذكره الحافظ بن حجر في الأجوبة المصرية في الدفاع على هذا الحديث، وكذلك زدنا ما يسره الله سبحانه وتعالى. الشيخ الألباني يقول: حديث الجساسة حديث صحيح وليس فيه ما يخالف الأحاديث الصحيحة إطلاقا، وإنما فيه تفاصيل ستقع يوما مما لم يرد ذكره في بعض الأحاديث الصحيحة، وبعضها وقع وكما رواه تميم الداري رضي الله عنه. وإنما الناس اليوم يريدون أن يطبقوا الأحاديث الغيبية على عقولهم الصغيرة، وهذا ليس من الإيمان في شيء، لأن الله عز وجل يقول: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فواجب على كل مسلم إذا ما جاءه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الحديث يتعلق بالعقائد أو بالأحكام أو بأشراط الساعة أو بأي حكم يتعلق بالمغيبات، فواجب على المسلم أمام هذا الحديث أو ذاك الشيئان اثنان: الشيء الأول أن يسأل أهل العلم بالحديث صحيح هو أم لا، فإذا قالوا له بأنه صحيح وجب الأمر الثاني، وهو أن يخضع عقله وفكره وثقافته إلى التي نشأ عليها إلى الإيمان بهذا الحديث، لأنه من أمور الغيب. وقد علمنا أن أول صفة للمؤمنين حقا هو ما قاله الله عز وجل في آنفا في الآية آية البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالإيمان بالغيب أمر هام جدا، يمتحن الله تبارك وتعالى عباده بمثل هذه الأحاديث الصحيحة. وحديث الجساسة لا شك في صحته لسببين: الأول أنه رواه مسلم في صحيحه، والآخر أننا لم نجد في إسناده مغمزا أو مطعنا، ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يتفلسف عليه وأن يقول معقول أو غير معقول أو ما شابه هذا الكلام الذي لا يخرج ممن آمن بالغيب حقا. هذا جواب حديث الجساسة. ويقال مثلا يتعارض مع حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني لا يأتي على رأس 100 سنة ممن هو على ظهر الأرض الآن، قيل بأن الدجال مستثنى من هذا الحديث، وقيل بأن وجود الدجال كان بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وقيل غير ذلك. وفي هذا الحديث بعض طرقه أنها استشارته في معاوية، وفي أبي الجام قال: أما معاوية فصعدوك لا مال له، وأما أبو الجام فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. وفي هذا دليل لما يذكر أهل العلم من الجرح والتعديل، وأن هذا من الدين، وكذلك النصيحة ليست من الغيبة في شيء. أما معنى صعلوك أي قليل المال، ليس فيها مطعن في معاوية رضي الله عنه. قال رحمه الله: مسند متصل، حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطعه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نكون من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالصبخة فترجف المدينة 3 رجفات، يخرج إليها من كل إليه منها كل كافر ومنافق. قد جاء حديث خارج الصحيح: يوم الخلاص وما يوم الخلاص؟ قالوا: يا رسول الله، وما يوم الخلاص؟ فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الدجال همته المدينة، فإذا صعد على جبل أحد قال: أترون هذا القصر الأبيض؟ قالوا: نعم. قال: هذا قصر محمد. ثم ينزل، فإذا أراد أن يدخل وجد على أبواب المدينة ملائكة يحرسونها، فعند ذلك يأمر بضرب رواقه وهي خيمته، ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة ومشرك ومشركة، ولا يبقى في المدينة إلا خلص أهل الإيمان. الحديث الصحيح المسند. قال: باب في بقية أحاديث من الدجال، من أحاديث الدجال. وبالسند المتصل قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاع عن إسحاق بن عبد الله عن عمه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. يهود أصبهان في إيران، وهم الآن موجودون ومتوافرون، وسيكونون من أشد الناس نصرة للدجال بأنفسهم وأحوالهم. قال بالسند المتصل حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: خبرتني أم الشريك رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم الشريك: يا رسول الله، فإن العرب يومئذ قالهم قليل، قللتهم الحروب والفتن وكثرة الأعداء وكثرة المتربصين، صلى الله السلام والعافية. قال بالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، حديث الذي أشرنا إليه أول حديث محجن بن الأدرع في مسند أحمد يوم الخلاص. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا عبد العزيز يعني بن مختار قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن رهط منهم أبو الدهماء وأبو قتادة قالوا كنا نمر على هشام بن عامر نأتي عمران بن حسين فقال ذات يوم إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بيحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أعلم بحديثه مني. فيها أن الإنسان أحيانا قد يبين للناس فضيلته ومنزلته من أجل أن يأخذ العلم منه أو يستفيد منه، لا سيما إذا شعر منهم يعني زهدا فيه وهو من أصحاب الخير والعلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، يعني فتنة أكبر من الدجال، نسأل الله السلامة والعافية. فذلك أن فتنته يعني ليست بالسهلة، لا يسلم منها إلا خلص أهل الإيمان. وفي الحديث حذيفة يأتي من سمع بالدجال فلينأ عنه، والله إن أحدكم لا يأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يلقي من الشبهات. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة، خاصة أحدكم الموت وأمر العامة القيامة، يعني بادروا بالأعمال قبل أن تأتي هذه الأمور العظام. فمن أسباب السلامة من فتنة الدجال المبادرة بالأعمال الصالحات قبل أن يأتي الدجال بفتنته العظيمة المدلهمة السيئة التي لا يسلم منها إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. نكمل الكتاب يا أخوة. باب فضل العبادة في الهرج. بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن معلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني العبادة في شدة الفتن كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لكثرة المؤذيات والملهيات والمبعدات، فيجاهد المرء ربه في السلامة من ذلك كله. فمن أسباب السلامة من الفتن كثرة العبادة، ومن أسباب الربط على القلوب كثرة العبادة، ومن أسباب الاحتساب كثرة العبادة. قال باب قرب الساعة. وبالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. تقدم في كتاب الإيمان حديث أنس لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله الله، أي تقوم على الكفار يتسافدون تسافد الحمر. قال أبو السند المتصل حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا قتيبة بن سعيد اللفظ له قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهرا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام السبابة والوسطى وهو يقول بعثت أنا والساعة هكذا. هذا دليل على أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة حدثنا أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. قال شعبة سمعت قتادة يقول في قصصه كفضل إحداهما على الأخرى فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة، يعني أنه وقت متقارب. ومع ذلك انظروا كم قد مضى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة، بعضهم يسأل لإرادة العلم، وأما الذين عند النبي صلى الله عليه وسلم قد علموا أن الله غيبها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال إني عش هذا لم يدركه الهرم، قامت عليكم ساعتكم، هذا قامت عليكم ساعتكم أي موتكم أنتم، ليس معناها أنها الساعة التي هي القيامة الكبرى. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة وعنده غلام من الأنصار، قال له محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الحرم حتى تقوم الساعة، يعني المراد ساعتكم، لا يحمل على أنها الساعة العظيمة التي يحشر إليها الناس جميعا، لأن هذه الساعة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمارات لها تحتاج إلى عمر مديد. وبالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة، يعني من الإبل أو من البقر أو من الغنم، فما يصل لإناء إلى فيه حتى تقوم الساعة أي لسرعتها، والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعان حتى تقوم، والرجل يلط في حوضه فما يصدر حتى تقوم وتقوم، وهم أشد الناس اختلافا وأشد الناس حرصا على الدنيا، يخصمون ويختلفون. باب ما بين النفختين. بالسند المتصل حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40، فلم يحدد ما هي. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت، أبيت أن أحدثكم، لعله ليس عنده علم. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، تقدم من حديث عبد الله بن عمرو. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، هذا على الغالب، وإلا فإن هناك أناس لا تأكلهم الأرض، منهم الأنبياء، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهناك الشهداء قد علم بالنظر أن الأرض لم تأكلهم إلى غير ذلك، ومع ذلك هذا عام مخصوص بما أشرنا إليه. ونكون في هذا اليوم 13 من الشهر 11 عام 45 400 ألف قد انتهينا من كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم، ويليه كتاب الزهد والرقاق، والحمد لله رب العالمين.